صديقي، المفترقات هي جزء لا مفر منه في حياتنا اليومية، وسيساعدك القس تشارلي كوستا من خلال برنامج نافذة على الحياة لكي تواجه نقاط التحول هذه في حياتك الشخصية. سيقدم القس تشارلي سلسلة عنوانها يسوع عند مفترق الطرق، وهي نظرة إلى لحظات محورية مهمة في حياة المسيح قدوتنا. سوف تسمع القس تشارلي يفتح لك نافذة على الحياة.
ما أروع الشعور بالطمأنينة، إذ أن اسمه ليس رجل المعرفة بل رجل الأوجاع ومختبر الحزن. فقد تعامل مع مشاعر الحزن والمرارة في جثيماني، ثم عبر حقل الألم. لم يهرب منه، بل كان الألم الوسيلة لتحقيق المطلوب. وقد يكون الأمر كذلك في جثيماناتنا.
في الكتاب المقدس صديقي عدة أسماء للمسيح، فهو العجيب المشير، رئيس السلام، الملك، ورجل الأوجاع. رجل الأوجاع؟ لأول وهلة يمكننا أن نرى أن هذه التسمية لا تنسجم مع البقية، ولكنني أرى أن هذا لصالحنا، إذ أن يسوع يعرف الألم والحزن عن قرب وعن اختبار. في حلقة اليوم من نافذة على الحياة يدعون القس تشارلي كوستا لنلتقي بيسوع عند مفترق طريق الألم. ونحن بصدد درس النص الوارد في إنجيل متى الأصحاحين 26 و 27. سوف نتأمل في آلام المسيح في بستان جثيماني وفي تلة الجلجثة، وإذ نتعلم أن يسوع يعرف تماماً ما معنى الألم. هذا لابد سيقودنا إلى رغبة قلبية للاتكال عليه في كل الظروف حتى الصعبة منها. لنذهب معاً الآن إلى جثيماني برفقة القس تشارلي لنلتقي يسوع هناك.
أحبائي، رسالة اليوم هي بعنوان يسوع عند مفترق طريق الألم، وأريد أن أقرأ بعض مقاطع مختارة من إنجيل متى. أبتدئ بالأصحاح 26 مبتدئاً بالعدد 36، حيث يقول البشير: حينئذ جاء معهم يسوع إلى ضيعة يقال لها جثيماني، فقال للتلاميذ: اجلسوا ها هنا حتى أمضي وأصلي هناك. ثم أخذ معه بطرس وابني زبدي وابتدأ يحزن ويكتئب، فقال لهم: نفسي حزينة جدا حتى الموت، امكثوا ها هنا واسهروا معي. ثم تقدم قليلا وخر على وجهه وكان يصلي قائلا: يا أبتاه، إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس، ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت. ثم جاء إلى التلاميذ فوجدهم نياما، فقال لبطرس: أهكذا ما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ سهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة. أما الروح فنشيط، وأما الجسد فضعيف. فمضى أيضا ثانية وصلى قائلا: يا أبتاه، إن لم يمكن أن تعبر عني هذه الكأس إلا أن أشربها فلتكن مشيئتك. ثم جاء فوجدهم أيضا نياما، إذ كانت أعينهم ثقيلة، فتركهم ومضى أيضا وصلى ثالثة قائلا ذلك الكلام بعينه. ثم جاء إلى تلاميذه وقال لهم: ناموا الآن واستريحوا، هوذا الساعة قد اقتربت وابن الإنسان يسلم إلى أيدي الخطاة. ثم أنتقل إلى عدد 57، والذين أمسكوا يسوع مضوا به إلى قيافة رئيس الكهنة حيث اجتمع الكتبة والشيوخ، وإلى العدد 67، حينئذ بسقوا في وجهه ولكموه وآخرون لطموه. ثم أنتقل إلى الأصحاح 27 ابتداء من العدد 2، يقول: فأوثقوه ومضوا به ودفعوه إلى بيلاطس البنطي الوالي. ثم العدد 28 يقول: فعروه وألبسوه رداء قرمزيا وضفروا إكليلا من شوك ووضعوه على رأسه وقصبة في يمينه، وكانوا يجثون قدامه ويستهزئون به قائلين: السلام يا ملك اليهود. وبسقوا عليه وأخذوا القصبة وضربوه على رأسه. ثم العدد 33، ولما أتوا إلى موضع يقال له جلجثة، وهو المسمى موضع الجمجمة. وأخيرا العدد 45، ومن الساعة السادسة كانت ظلمة على كل الأرض إلى الساعة التاسعة، ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا: إيلي إيلي لما شبقتني، أي إلهي إلهي لماذا تركتني. آمين. لا شك أننا ندرك أهمية وجود الأصدقاء والأحباء من حولنا حين نمر في واد من الأحزان كهذا، فوجود من يمسك بيدنا فيه تعزية كبيرة. أليست هذه هي الصورة التي يقدمها المرنم في المزمور 23؟ أيضا: إذا سرت في واد ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. حين نمر في اختبار الألم أو الموت نحن بحاجة لمن يقف بجانبنا. لكن كم كان عمق ألم المسيح؟ استمع لكلماته: ثم تقدم قليلا وخر على وجهه وكان يصلي قائلا: يا أبتاه، إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس. ويضيف لوقا، وهو الطبيب الوحيد بين البشيرين الذين دونوا الإنجيل، يضيف جملة لا نقرأها في أي من النصوص الأخرى التي تسرد حادثة جثسيماني. يقول لوقا: وإذ كان في جهاد كان يصلي بأشد لجاجة، وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض. والذي يكتبه لوقا يشير إلى أن قطرات عرقه كانت تتوالى كمن ينزف دما، فكانت تتوالى بسرعة كمن ينزف من جرح مفتوح. ويقول بعض الأطباء ممن درسوا النص فيما بعد إن لون العرق بحمرة الدم يعود إلى تفجر بعض شعيرات دموية في الغدد العرقية تحت الجلد بسبب الجهاد النفسي والعاطفي العنيف الذي اختبره يسوع في تلك الساعة، فسال الدم مع العرق بغزارة ونزلت على الأرض من حوله. وبعد قليل قام ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما، والسؤال: لماذا قام ورجع إليهم؟ لم يكن قد انتهى من الصلاة، فهو سيعود للصلاة مرة أخرى. لكنه رجع إليهم رغبة بالتعزية والشركة، تماما كما تمد يدك إلى حبيب أو عزيز حينما تكون على فراش المرض، تماما كما يفعل مريض على فراش الموت إذ يمد يده ليمسك بيد حبيب أو صديق. ولكن عندما يأتي يسوع إليهم يجدهم نياما، أصدقاؤه في عالم آخر، في عالم الأحلام. فقال لبطرس: أهكذا ما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ سهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة. أما الروح فنشيط، وأما الجسد فضعيف. ورجع يسوع للصلاة ثانية، نجده يصلي الأمر عينه، ولكننا نجده الآن أكثر استسلاما بشأن الموضوع. إن لم يمكن أن تعبر عني هذه الكأس إلا أن أشربها، فلتكن مشيئتك. ثم يتوقف عن الصلاة ويرجع إلى التلاميذ، ومرة أخرى يجدهم نياما. يخبرنا البشير في العدد 44: فتركهم ومضى أيضا وصلى ثالثة قائلا ذلك الكلام بعينه. فالوحدة رهيبة في جثسيماني. مجموعات الدعم من الأهل والأصدقاء رائعة ومهمة، ولكن هناك جثسيمانات يجب أن نعبرها وحدنا. كتب الشاعر الإنجليزي كولريدج في معلقته الشعرية أغنية البحار القديم يصف شعوره بالوحدة: وحدي وحدي وحدي، وحدي في بحر واسع، لا من يشفق على روحي، قلبي في حزن قابع. وكما شعر هذا البحار بالوحدة في البحر، هناك وحدة في الألم، ويسوع موجود هناك. فأصدقاؤك الأقربون سوف يتركونك، البعض سيحاول تفهم آلامك، ولكنهم لن يستطيعوا. وأنا أريد اليوم أن أؤكد لك أنه في وقت الألم، حين تكون بحاجة إلى من يمسك بيدك، حين يتركك الآخرون، يسوع موجود هناك. فهو الألزق من الأخ، سيلتقيك في جثيماناتك كما التقاني أكثر من مرة في وحدة جثيماناتي، وسوف يعيد الكرة في كل مرة. بالإضافة إلى الألم الناتج عن ترك الآخرين لنا، هناك ألم داخلي. فيسوع صلى 3 مرات الصلاة عينها. لو كان بالإمكان إيجاد وسيلة أخرى، طريق أخرى لتعبر عني هذه الكأس. ألم تصلي هكذا في بعض الأحيان: يا رب أرجوك ليس هذا التقرير، يا رب لا تدعه يرحل، يا رب لا تسمح بهذا الاختبار، ويتم المحظور. كنت تعلم أن الأمر آت، لكن مشاعرك لم ترد الاستعداد. فأن نعرف ما سيحدث لن يساعد مشاعرنا. كان يسوع يعلم أن هذا الكأس آت منذ لحظة ولادته، تلك الساعة آتية، لكن تلك المعرفة لم تحل المشكلة بالنسبة لمشاعره. فعندما أتت الساعة صلى طالبا المعونة من الآب. ليس أخطر أحبائي من التدخل في أحزان الناس لنقول لهم ما هي المشاعر المسموح بها في هذه الظروف، فنحن لا يحق لنا التدخل. فمشاعر الحزن والمرارة قد تكون أحيانا ضرورية لكي تكتمل رحلة الألم تلك. يجب ألا نحاول وقفها بمساعدة الآخرين للسيطرة على مشاعرهم، فسوف يشعرون بالحزن والمرارة بغض النظر. فبالرغم من أنهم يدركون عقليا ما هو التصرف الأفضل، إلا أن الأمور تخرج عن سيطرتهم أحيانا. ما أروع الشعور بالطمأنينة، إذ أن اسمه ليس رجل المعرفة، بل رجل الأوجاع ومختبر الحزن. فقد تعامل مع مشاعر الحزن والمرارة في جثسيماني، ثم عبر حقل الألم. لم يهرب منه، بل كان الألم الوسيلة لتحقيق المطلوب. وقد يكون الأمر كذلك في جثيماناتنا. من السهل أن ننسى أنه كان ابن 33 سنة عندما مر في هذا الاختبار. نحن نظن أن الصعاب تأتي في مرحلة لاحقة من الحياة. كان يوسف مجرد مراهق حين رماه إخوته في البئر، ثم باعوه إلى قافلة الإسماعيليين. وقد ننسى أن يوحنا مرقس كان بالكاد ابن 20 سنة حين ذهب مع بولس وبرنابا في رحلة تبشيرية لم يكملها، وعاد مكسورا ومحبطا. فجثيماني لا تأتيك وأنت في 50 أو 60 أو 70 من العمر، ولكنها تأتي في وقت لا تتوقعه. ولكني أريد أن أقول لك إن يسوع سيلاقيك هناك. والآن نأتي إلى الألم الجسدي. كان ألما مخيفا. لاحظ ما يقوله البشير في نهاية العدد 56، حينئذ تركه التلاميذ كلهم وهربوا. تركه أحباؤه وأصدقاؤه، ذهبوا. من الذي بقي؟ الذين أمسكوا بيسوع. تستطيعون التأكد أنهم عاملوه بقسوة وتكلموا إليه بكلمات نابية لم يدونها الوحي المقدس. وابتدأ مشوار الألم. حينئذ بصقوا في وجهه ولكموه، وآخرون لطموه فأوثقوه ومضوا به إلى بيلاطس البنطي الوالي، فعروه وألبسوه رداء قرمزيا وضفروا إكليلا من شوك ووضعوه على رأسه وقصبة في يمينه، وكانوا يجثون قدامه ويستهزئون به قائلين: السلام يا ملك اليهود. وما المشكلة؟ ضربوه، بسقوا في وجهه، ولكنه تحمل كل ذلك. لكن تتحدث الأعداد 33 إلى 35 من الأصحاح 27 من إنجيل متى أنهم صلبوه، دقوا المسامير في يديه ودقوا المسامير في رجليه، والمذلة القاسية علق عاريا على الصليب، حام حوله الذباب، فجسمه الممزق من السياط كان ينزف. كانوا قد ضربوه حتى كاد يفقد الوعي، والآن علق كتلة لحم نازفة. لكن هذا لم يكن قمة الألم. اسمع العددين 45 و46. ومن الساعة 6 كانت ظلمة على كل الأرض إلى 9، ونحو 9 صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا: إيلي إيلي لما شبقتني، أي إلهي إلهي لماذا تركتني. في تلك اللحظة وللمرة الأولى في حيز الزمن أدار الآب ظهره للابن، وهو لن يفعل ذلك مرة أخرى، لأن خطايا العالم حملها الابن مرة واحدة وإلى الأبد. وبحمله خطايانا صار البار الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا. الله الآب أدار ظهره فصرخ الابن في وحدته على الصليب: حتى أنت تتركني؟ لماذا تركتني؟ لهذا يقدمه كاتب الرسالة إلى العبرانيين على أنه يرثي لضعفاتنا، لأنه مجرب مثلنا في كل شيء. فعندما ينكسر قلبك هو يفهم، عندما يتألم جسدك يهز رأسه متفهما، وعندما تمرض وتحس بالعجز يفهم تماما ما تشعر به ويقف إلى جانبك مقدما المساعدة. هذا هو يسوع. هل أنت مجروح؟ انظر إلى جراحه. هل تشعر بالإذلال؟ هو يعلم تماما ما يعني أن يبصق في وجهه. أتشعر بالحيرة وتريد المساومة مع الله لإيجاد مخرج آخر لما أنت فيه؟ هو يفهم، فقد كان هناك قبلك، صلى كما أنت تصلي الآن، وهو يرثي لضعفاتك. هل تشعر بالوحدة؟ أنا لا أعلم في أي وضع أنت فيه، قد تكون منسيا، تركك الأهل والأصدقاء، فارقك شريك الحياة، تركك الأحباء فتتألم، ألمك الداخلي مبرح. آن الأوان مستمعي لتلتقي يسوع عند هذا المفترق. تذكر دائما، أولا لا أحد أقرب إليك من المسيح، فيسوع هو أفضل من أفضل زوج وأكثر تفهما من أعز زوجة، فهو يبقى قريبا منك، هو ألزق من الأخ، أعز من أعز الأصدقاء. تستطيع المجيء إليه في أي ساعة، تأتيه في منتصف الليل فهو هناك، وعند بزوغ الفجر سوف تجده ما أن تصرخ إليه يا رب، فهو أقرب إليك من حبل الوريد. ثانيا، لا أحد يشفي عمق حزنك كالمسيح. قد تقول لكنني لا أستطيع التغلب على هذا الحزن. طبعا تستطيع، وهنا تظهر قدرة المسيح، فهو رجل الأوجاع ومختبر الحزن، يعلم تمام العلم ما تعنيه خسارة الأحباء، يعلم تمام العلم ما يعنيه وقوف الأهل والأقرباء ضدك. ألم يفعل ذلك معه؟ ألم يأتوا ليأخذوه لأنهم ظنوا أنه مختل؟ إذن لا أحد يستطيع شفاء عمق حزنك كالمسيح. ثالثا، لا أحد يستطيع تعزيتك كالمسيح، فحين تمسك بيده في المرض والألم ستجد أن يده تعزيك أكثر من يد الأصدقاء والأحباء، فيده تجلب لك الراحة والعزاء. قد لا يشفينا من مرضنا، لكنه يقف بجانبنا ليقدم الدعم والتعزية. أما حين تشعر بأنك متروك، فلا أحد يستطيع فهم فوائد آلامك كالمسيح، فهو يرى نهاية النفق. نحن نشعر بأننا متروكون، والكل في النفق مظلم ولا نهاية له، لكن يسوع يرى نهاية النفق والبركات التي تنتظرنا: نضج، نمو، اتزان، حكمة، وطبعا في النهاية إكليل الحياة الذي يعده الرب لكل الذين يحبونه، الذين يمرون في أزمنة الألم. يسوع وحده يعرف فوائد مرورنا في وهدة الألم. هذا كان اختبار يوسف في العهد القديم، ولكن في النهاية عندما وقف وجها لوجه مع إخوته الذين باعوه كعبد، استطاع أن يقول لهم: أنتم قصدتم بي شرا، أما الرب فقصد بي خيرا، ولقد جاءت المكافآت والبركات. أنتم قصدتم الشر، والرب حول الأمور للخير. وصفحات الكتاب المقدس مليئة بالرجال والنساء الذين اختبروا هذه الكلمات، واكتشفوا أن الكتاب المقدس مليء بالإجابات والمواعيد والتعزيات. صديقي المستمع، ألمك ليس خطأ ولا صدفة، فالألم وسيلة تقودك إلى ركبتيك لتنحني وترجع إلى كلمة الله وتجد المسيح. فهذا كان اختباري. هل تحني رأسك معي لكي نخشع أمام الرب؟ نعم، رجل الأوجاع هو ابن الله، اسم يمثل الألم والتفهم والرفقة والراحة. ربما ما سبق أن سلمته مقاليد حياتك من قبل. أقترح عليك أن تفعل هذا اليوم، ارجع إليه اليوم، تعال كما أنت وحيث أنت بصلاة بسيطة. أيها الرب يسوع، أنا إنسان خاطئ، لقد جعلت من حياتي هباء وفوضى، وقد تعبت من المصارعة والهروب. أنا آت إليك لأنك مت عني، وأؤمن أنك قمت من الموت لأجلي، وأنا أسلم نفسي إليك. هذه مفاتيح حياتي، أنا أقبل غفرانك وأحتمي برحمتك ونعمتك.
صديقي، عندما يدخل يسوع إلى قلب يتلوى من الألم والخوف، فهو يقلب الأمور رأسا على عقب. نأمل أن تكون حلقة اليوم قد شجعتك للاقتراب من رجل الأوجاع يسوع. نعم، يسوع يفهم تماما ما أنت تمر به مستمعي، وهو القادر وحده على إراحة قلبك وتهدئة أفكارك المشوشة والمضطربة. ربما أنت تعلم أن صديقا أو قريبا يمر في مرحلة مشابهة من الألم. تستطيع أن تكتب إلينا فنرسل لك نص هذا الموضوع فتقدمه ليقرأه ويكون سبب بركة وتغيير في حياته. عنواننا هو نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113. أكرر 5696 على 113 بيروت لبنان. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت فنرجو أن تزور موقعنا www.arabicifl.org. أكرر arabicifl.org. فهذه العظات وغيرها موجودة على موقعنا. نختتم هذه الحلقة صديقي من نافذة على الحياة بصلاة مع القس تشارلي. أرجو أن تضم صوتك إلينا.
أيها الآب السماوي، كلنا يفهم معنى الألم، فنحن نولد في الألم ونترافق معه في كل يوم من أيام حياتنا. وبالنسبة للبعض منا فهذه الرفقة تتكرر أكثر مما نرغب فيه. سامحنا لأننا نفتش عن سبيل للهروب قبل أن نفتش عن الدرس الذي تريدنا أن نتعلمه. ليتك تجعل الألم في حياة الكثيرين يقودهم إلى الصليب حيث مت عنهم. شكرا لأنك تفهمنا وتلمسنا وتغفر لنا وتشفينا. باسم المسيح نصلي، آمين.
كن معنا مستمعي حين يتكلم القس تشارلي كوستا عن يسوع عند مفترق طريق التعصب في الحلقة المقبلة من نافذة على الحياة. فإلى الملتقى.